بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواه، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه. وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة. ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا. فيعد إلى الثاني بحروف الجر،
يعني يعد إلى الأول بنفسه، ويعد إلى الحرف الثاني إلى المفعول الثاني بحرف الجر. اتفضل.
قال رحمه الله: قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم، ذكر ها هنا مسألة نحوية، وهي: هل قوله فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، هل هو منصوب برفع بنزع الخافض، أم أنه منصوب على الاشتغال؟ واختار الشيخ رحمه الله تعالى أنه منصوب على الاشتغال، وفيه وجه آخر كما ترون، وهو أنه يجوز أن يكون منصوبا على أو بنزع الخافض. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ثم ادعوه من الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ الكتاب، في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها، كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.
أي لا يحسن أن يقال ثم ادعوهم، لأن في قوله فادعوهن، في قوله فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم قال ثم ادعوهم، يعني صواب أن يقال إيش؟ فأدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام، ثم بقية الأمور الثلاثة أو الخصال الثلاثة. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر، وقعت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. وقوله:
وهذا كما ذكر في أول الأمر، إذ كانت مكة بلاد كفر، ثم لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جهاد، قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين،
وأبو حنيفة
بين المالين، وجوز صرفهما للضعيف.
أما مسألة فقهية. تفضل.
قال: وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي، في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم، فقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس.
يعني مسألة كذلك هذه المسائل الفقهية الخلافية هل تؤخذ الجزية من كل كافر فيدخل فيه من المجوسي ويدخل فيه من المشرك ويدخل فيه من الكتابي أم أنه يأخذ من أصناف وأنواع من الكفار دون بعض كما ترون في المسألة الخلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تؤخذ من أهل الكتاب وكذلك تؤخذ من المجوس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا هو الصحيح. أما المشركون فلا يؤخذ منهم الجزية إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا لا خيار لهم غير ذلك. تفضل.
قال رحمه الله قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق على أهل الورق وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير فقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما وهو قول أحمد بن حنبل.
قال يحيى حيث حسن مجموعة طرقه.
قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية السوداء على الأدون 12
فإنهم سلموا الجزية السوداء السودي
فإنهم سلموا الجزية السودي على الأدون 12 درهما فرضا واربعة من بعد 20 زيدا لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعدي
طيب
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم
نعم. ومن وجبت منهم عليه فيهتدي وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وإنما تؤخذ ممن كانت تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم.
طيب.
قال وقوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات ومن وافقه
في المجتهدات
أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث الذمة العهد وتخفر تنقص يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته ومعناه أنه خاف من نقص من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض من معتمد كأنه نقض عهد الخلق.
من معتمد ولا من معتدل
طيب. فكأنه يقول إن وقع نقض من معتدل كأن نقض عهد الخلق أهون
نقض عهد الخلق أهون.
قال فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم.
أي أنه لو حصل من ذلك الأمير النقض أهون من أن يكون من ماذا يعني لأن يكون ينقض عهده وذمته أهو من أن ينقض ذمة الله وعهده وعهد الله. وإن كان الكل لا يجوز، ولكن كونه يغفر عهد الله عز وجل وينقض عهد الله جل وعلا وذمة الله جل وعلا أشد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث: أنزلهم على ماذا؟ على حكمك، ولا تنزلهم على حكم الله، ولا تنزلهم على حكم الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث.
طيب، قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، يعني قوله أي القرطبي في كتاب نوفهم وقد سئل عن الدعوة، أي نافع عن الدعوة قبل القتال. وهذا الأثر عن نافع رحمه الله تعالى أصله في الصحيحين، وجاء مفصلا عن جاء مفصلا عند أبي داود رحمه الله تعالى. وحاصله أن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسب سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث حدثني بذلك عبد الله، أي عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. تفضل.
قال رحمه الله: ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جاهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى كما مر معنا في مسألة الدعوة، هذه أيضا من المسائل الخلافية الفقهية: هل يجوز أن يغزى الكفار من غير إنذار ولا دعوة أم لا؟ والصحيح كما ذكر رحمه الله تعالى التفصيل: إن كان قد وصلتهم الدعوة ولم يبادروا إلى الإسلام فإنهم يغزون غرة، كما حصل لبني المصطلق، وكما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا فكانوا ينتظرون الفجر، فإن سمعوا إذ أذانا تركوا، وإن لم يسمعوا الأذان أغاروا. فحمل العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة على هذا التفصيل: إن بلغتهم الدعوة ولم يسلموا فإنه يغار عليهم ولو كانوا غارين، وإن لم تصلهم الدعوة فإنهم قبل أن يقاتلوا تبلغهم ماذا؟ يبلغون الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث كذلك سلمة بن الأكوع وغيرهم في بعثة، حينما أمر علي رضي الله عنه وأرضاه يوم خيبر قال: أدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يدعوهم أولا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله.
قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على الله، أي التحجر على رحمة الله والقطع بحصول المقسم على حصوله على سبيل العجب، وهذا من التألي على الله. فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله، إن كان أقسم على الله من جهة حسن الظن بالله أنه حسن الظن بالله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره. فالفرق بين هذا وهذا أن الأول معجب ومتحجر كذلك على رحمة الله جل وعلا، والثاني حسن الظن بالله جل وعلا، وبينهما بون شاسع. فالأول مذموم والثاني مشروع، وإن كان الأولى كما يقال ترك هذا الأمر، لأنه لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن أقسم على ربه، ولا كذلك حصل من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم. وعلاقته بالباب الذي قبله أنهما يشتركان في أن من تعظيم الله الوفاء بعهد الله والأيمان. وفي هذا الباب عدم الإقسام على الله بأنه لا يرحم فلانا ونحوه، لا يرحم فلانا ونحوه. وضدهما ضعف التوحيد والإيمان، وأيضا يجتمعان في أن من لم يراعي عهد الله فهو سيء الأدب مع الله ومع رسوله ومع دينه. وكذلك من أقسم على الله على سبيل العجب وتحجير رحمة الله سيء الأدب مع الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألأ علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
طيب، وهذا بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، حديث صحيح بمجموع طرقه. تفضل.
قال الشارح رحمه الله
يعني جاء عند أبي داود بإسناد حسن، عند أبي داود جاء بإسناد حسن، وكذلك عند الإمام أحمد، ورواه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناد صحيح. فالحديث صحيح. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف في حديث جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألأ علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألأ يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة، وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: قلت: قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لقادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كان يقول مذنب، كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. قال فيقول خلني وربي،
خليني
وربي.
ها؟ عندك وربي هكذا؟ طيب الصواب كان عندكم، تفضل.
قال فيقول خليني وربي حتى وجدته يوما على ذنب أستعظمه، فقال أقصر، فقال خليني وربي
حتى
وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، فقال خليني وربي. أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب.
أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟
قال أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
وهذا فيه خطر التقول على الله جل وعلا، فيه خطر التقول على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رتب الله جل وعلا الذنوب في هذه الآية من الأشد فالأشد، من الأشد فالأشد، فجعل القول على الله جل وعلا أشد إثما وحرمة من الشرك بالله جل وعلا. فهذا إلى جانب هذا الحديث يبين لنا خطر هذا الأمر. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه. تفضل.
قال رحمه الله ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهم
متواخين.
قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره.
والحقيقة تقدم الكلام عليه أنه حسن بهذا الإسناد وأنه رواه ابن حبان رحمه الله بإسناد صحيح. تفضل.
قال قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم.
طيب، وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيح برقم 22 و100 و1000. وهذا الحديث كما سمعتم كالحديث السابقة، وأيضا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها فتهوي به في النار، جاء في رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا. فهذا يدلنا على خطر اللسان، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن لا يتكلم إلا بكلام ينظر ما عاقب ذلك الكلام وما نفع ذلك الكلام وما مضرة ذلك الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإنسان بين 3 أحوال، إما أن يتكلم بالخير، إما أن يكون في خير فيتكلم به، وإما أن يكون في شر فيجب عليه أن لا يتكلم به، وإما أن يكون لا ذا ولا ذا فيلزم كذلك الصمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا أو اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي إذا لم يترجح أحد الكلامين فماذا؟ الصمت، إلا لحاجة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
قوله رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع طلب الشفاعة، كمر معنا أن السين والتاء تدل على الطلب غالبا، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يجوز للعبد أن يطلب الشفاعة من الله على أحد من خلقه، فشأن الله أعظم. فهذا الفعل محرم وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، فالله سبحانه هو الكبير المتعال. فمن استشفع بأحد إلى الله فكأنه جعل هذا الشافع أعظم وأجل من الله جل جلاله، وهذا سوء أدب مع الله تعالى. وعلاقته بالباب قبله أنهما يجتمعان في عدم التعظيم الواجب لله رب العالمين، أن هذا الفعل والفعل الذي قبله يدل على عدم التعظيم الواجب لله رب العالمين، وهذا مخل بالتوحيد، وهذا مخل بالتوحيد، بل قد يكون سببا لنقض التوحيد. تفضل.
قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه.
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك.
عفوا، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. تفضل.
قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
طيب، وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا ولكنه من طريق محمد ابن إسحاق، ومدار الحديث عليه، وهو صدوق ولكنه مدلس وقد عنعن في جميع طرق هذا الحديث، ولأجل هذا ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في كتاب العلو للعلي الغفار، وكذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لأجل هذا المعنى كما في ضعيف أبي داود وغيره. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري ما تقول. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته.
طيب، الصواب قال ابن بشار هكذا. نحن عندنا هنا قال في نسخة ابن بشار وهو تحريف، والصواب أنه ابن بشار، أي محمد ابن بشار رحمه الله، فهو الذي ذكره عنه أبو داود رحمه الله تعالى بأنه ذكر هذه اللفظة. أما ابن يسار أي إسحاق ابن يسار فإن الحديث مداره عليه، فلا يقال قال ابن يسار في حديثه. واضح يا جماعة؟ مفهوم هذا الكلام أم لا؟ الحديث مداره على من؟ على ابن إسحاق، وابن إسحاق رواه بما لا بلفظ واحد، وإنما رواه الرواه جماعة من طرق عن بعض شيوخهم عن ابن إسحاق. فالحاصل أن الصواب فيه عن ابن بشار كما في سنن أبي داود، الصواب أنه عن ابن بشار كما في سنن أبي داود. تفضل.
قال رحمه الله: قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار.
طيب، والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا تكلم على الحديث وقال بأنه ماذا؟ قال بأنه قال: هذا حديث غريب جدا، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب. قال: فالله أعلم، أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: قوله ويحك،
لكن قوله رحمه الله تعالى قال الذهبي رواه أبو داود بسناد حسن عنده، أي بناء على شرط أبي داود، شرط أبي داود في سننه. هل ما سكت عليه أبو داود في سننه هل عنده حسن، أم أن شرط أبي داود إذا سكت عن الحديث بأنه محتمل يعني يكون حسن أو ما قاربه؟ وصحيح أنه قد يكون حسن وقد يكون صحيحا وقد يكون يعني قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون دون ذلك، قد يكون دون ذلك، لكن شرطه قال: وما كان فيه وهن شديد بينته، كما ذكر ذلك في رسالته إلى أهل مكة في بيان شرطه في كتابه السنن. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع.
لا مانع لما أعطى
لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، هو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده. إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا.
طيب، فالحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث على ثبوته يدل على هذه المعاني، وأن الحديث ثبت أم لم يثبت، فإن المعاني صحيحة، لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد، ولا العكس، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل أولا. ثم كيف يخطر في بال إنسان أن يطلب من الله أن يشفع له عند ماذا؟ عند خلقه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فعلى كلا المعنيين هذا فيه كما ترون فيه ما فيه من التنقص لجناب الربوبية جل لجناب الرب جل وعلا. لذا على صحة هذا الحديث كما ترون حصل هذا التسبيح. هذا أمر. وأمر ثاني بالنسبة لإثبات علو الله على خلقه، كما هو معلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، واستواء الله جل وعلا على عرشه فوق سماواته هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثالثا قوله رحمه الله تعالى خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. ممن ألحد، والإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، ومعنى ألحد أي مال بأسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له لغة وكذلك شرعا ودلت عليه من إثبات صفة الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا.
قال رحمه الله كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر في سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم مزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ما ألذ هذا الكلام وما أحسن هذا الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فتح الله جل وعلا عليه من واسع فضله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم ويغوص في هذه المعاني التي حينما يقرأها القارئ يتعجب كيف توصل رحمه الله تعالى أولا إلى هذه المعاني، ثم كيف توصل إلى سياقتها، يعني إلى أن يسوغها رحمه الله تعالى إلى غيره من الناس بهذا الأسلوب الماتع العجيب. ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك.
طيب، قوله رحمه الله: أما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، بمعنى طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا جائز له أن يطلب منه الدعاء، بل أهل السنة والجماعة يذكرون من أنواع التوسل المشروع وكذا الشفاعة المشروعة الدعاء، طلب الدعاء من الرجل الصالح، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مبحث لطيف في هذا، أن الإنسان كلما نظر إلى معنى من المعاني الخاصة، وهي أنه بطلبه الدعاء من الرجل الصالح أو من أخيه في الله، يريد بذلك أن يصل الخير إلى الداعي وإلى المدعو، فإنه في هذه الحال يكون محسنا لنفسه ولغيره، بخلاف ما إذا أراد من غيره الدعاء لحظ نفسه فقط، فإنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه قد يكون داخلا في عموم ماذا؟ سؤال الناس، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. وهذه لطيفة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الصحابة يطلبون منه أن يدعو لهم وما شابه ذلك، وهذا جائز، هذا جائز، بل على صحة هذا الحديث، أي في حديث عمر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يعتمر من المدينة قال: تنسانا يا أخي من صالح دعائك، ولكن الحديث لا يصح. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو من طريق عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
وهذا كما مر معنا مرارا، من أن الشفاعة بمعنى ماذا؟ أن يطلب من الحي القادر الموجود أن يدعو الله جل وعلا، هذا جائز. وسميت شفاعة لأن الشافع يضم دعاءه إلى المشفوع له، فسميت ما شفاعة، لأن الداعي، لأن المشفوع له يدعو والشافع يدعو إلى الشافع عنده، فيكون الاثنين داعيين، فلذلك سمي ماذا؟ سمي الشفاعة، فهذا جائز. أما إذا كان في ميت، أما إذا كان في غير القادر، أما إذا كان في غير الحاضر، فهذا هو المنهي عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وتقدم معنا كذلك في أبواب الشفاعة وفي أبواب التوسل، وأن هذا لا يجوز، بل هو من الشرك بالله جل وعلا، بل هو نظير عمل المشركين بآلهتهم في استشفاعهم وتوسطهم وتوسط آلهتهم بينهم وبين الله جل وعلا، أي جعل تلك الآلهات وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، يعبدونها ويتقربون إلى الله جل وعلا لها، لأجل أنهم يتوسطون لهم عند الله جل وعلا غدا، فهذا منهي عنه، والله المستعان. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
قوله رحمه الله تعالى: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يخالفه من الشرك وأسبابه، أو ما ينقصه، إذ هذا الأمر أي حماية التوحيد أوجب الواجبات، وأعظم الفرائض الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. فالرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بتوحيد الله والدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى مكملات التوحيد، وجاءوا كذلك بالتحذير من الشرك والنهي عنه والزجر، وكذلك النهي عن كل وسيلة موصلة إلى الشرك بالله. فقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الأمر حق قيام، فاجتهد جهده صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد وسد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وبلغ البلاغ المبين فصلوات الله وسلامه عليه. وفي الأبواب السابقة شيء من بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن المراد هنا الحماية الخاصة كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. وإن كان الكتاب من أوله إلى آخره يدور على هذه المعاني، أي على تقرير التوحيد وتحقيقه وذكر فضائله ومكملاته والنهي عن الشرك ووسائله وطرقه. فرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الأبرار وغفر له وأسكنه الجنة مع الأنبياء والصالحين والأخيار. وعلاقته بالباب قبله أن هذا الباب من باب ذكر العام بعد الخاص، فتأمل.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وقت بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم.
وأعظمنا طولا، طول أي الغنى والخير، طولا
وأعظمنا الطولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس.
طيب، أولا هذا إسناده صحيح، صححه العلامة الألباني كما في الصحيح في صحيح الأدب المفرد، وكذلك شيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند في المجلد الأول صفحة 500. تفضل.
قال رحمه الله وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فسدوا طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتقدم. وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك،
هذا إذا تقدم. تفضل.
قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، فقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك،
عنق صاحبك
ويحك قطعت عنق صاحبك والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا.
والحديث أصله في الصحيحين، حديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال وقال قال رحمه الله وقال إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا
طولا
فقال لا يستجرمنكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمزح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد.
وهذا كما يقام الإرشاد الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الأمة، أنهم ينبغي لهم أن يمتثلوا هذه الأوامر النبوية، الذي من امتثلها وانقاد لها وجد بإذن الله جل وعلا السعادة، لأن باب المدح ولا سيما في الوجه سبب خطير لانزلاق الممدوح لزيغ قلبه، لأن الإنسان لا يملك قلبه وفرق بين المدح والإطراء، وفرق بين الإخبار بإخبار الإنسان الإخبار عن الإنسان بماذا بما يستحقه من الخير، وذكره بما يستحقه من الخير وما شابه ذلك. فيفرق بين المدح في الوجه وبين الذكر، لأجل ماذا؟ لأجل الإخبار عما في الغير من الخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي نهى عن المدح في الوجه، ومع هذا كم جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ذكر فضائل الصحابة، في فضائل أبي بكر، في فضائل عمر، في فضائل عثمان، في فضائل علي، في فضائل عائشة، إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه فضائل، لكن من باب ماذا؟ من باب الإخبار عما يستحقه ذلك الإنسان من الخير، وكذلك بعد ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك بعدهم العلماء الأئمة رحمهم الله تعالى يزكون الأئمة، فلان إمام الدنيا، فلان شيخ الإسلام، فلان أمير المؤمنين في الحديث، إلى غير ذلك. هذا باب، وباب المدح باب آخر، فليتفطن للفرق بين هذا وهذا. تفضل.
قال رحمه الله فإن العبادة لا تقوم بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشوع والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها عذبته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
طيب، والحديث الأول من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والثاني من حديث ابن مسعود كذلك في صحيح مسلم. وهذا كلام الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى كلام عظيم، يدل على أن حب المدح، حب المدح والإخلاص لا يجتمعان في قلب المؤمن، لا بد أن يغلب أحدهما على الآخر، فإن كان مخلصا بغض المدح، وإن كان غير ذلك أحب المدح واستكان إليه، فهما كما يقال نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، إن وقع أحدهما نفر الآخر والعكس بالعكس. فهذا خلاصة ما يقال، وهذا كذلك يبين لنا خطر المدح، وأن الإنسان إذا مدح فعليه أن لا ينظر إلى ذلك المادح، ولكن ينظر إلى حاله وإلى ربه جل وعلا، هل قام بحق العبودية حتى يستحقها، حتى يستحق المدح ممن مدحه زين كله وذمه شين كله، أما العبد فهو العبد، إذا مدحك العبد فهو عبد لا ينفعك ولا يضر. فالإنسان إذا نظر إلى المدح بهذا المنظار كان بإذن الله جل وعلا وقاية له من الوقوع في حبائل الشيطان وفي حبائل العجب وفي حبائل كذلك ضعف الإخلاص في القلب، لأن القلب كلما كان حيا خالصا مراقبا لله جل وعلا فإن الإنسان مهما مدحه هو ينظر إلى نفسه نظرة ازدراء، ينظر إلى نفسه نظرة تقصير، ينظر إلى نفسه بأنه ما قام لله جل وعلا حقا قيام، فيكون هذا سببا لأنه بأن لا يبالي بذلك المدح، بأن لا يبالي بذلك المدح، بخلاف من نظر إلى نفسه نظرة إعجاب، فهذا حاله يقول الناس هل من مزيد. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا، وكما سمعتم أن ينظر إلى من كان في مدحه الخير كله وفي ذمه الشر، في ذمه ماذا؟ الشر كله، أي الشر لذلك العبد. فالإنسان عليه أن ينظر إلى الله جل وعلا نظرة إحسان وتعظيم وإجلال، وينظر إلى نفسه نظرة إساءة، فلا يعجب بنفسه طرفة عين. تفضل. في صحيح مسلم قلنا
حديث الباب
ما ذكرنا.
قال رحمه الله: وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك
كما في أبيات البوصيري الذي قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، قال: ما أبقى لله رب العالمين. طيب تفضل.
قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات.
وهذا هو الشر كله. إذ أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر وأنذر من الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، ونظائرها كثيرة، ومع هذا تجد الغلاة يتقربون إلى الله جل وعلا بما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. فهذه من المشاقة لله، من المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من المشاقة للمؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الغلاة الذين غلوا وغلوا وغلوا في رسول الله حتى أنزلوه منزلة رب العالمين، هؤلاء والعياذ بالله وقعوا في الشرك المبين. وقد تقدم لنا مرارا ذكر شيء مما قاله أولئك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، محذر من ذلك، منفر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كما ترون مما جاء، مما حمى به الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، هذا الأمر الذي هو النهي عن الإطراء والغلو مما حمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من أي شائبة تدخل فيه. تفضل.
قال رحمه الله: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى
قل أغير الله أبغي ربا.
معنى قوله الله.
طيب. في معنى قول الله. طيب.
قال أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم.
طيب، والتفصيل في هذا ما ذكره العلامة السهسواني رحمه الله تعالى في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، فإنه رحمه الله تعالى من أحسن من تكلم على هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث الذي جاء فيها ذكر السيد لغير الله عز وجل، والأحاديث الذي جاء فيها أن السيد الله، فقال رحمه الله تعالى: قال ووجه التوفيق أن للسيد والمولى معاني، فالنهي باعتبار بعض المعاني والرخصة باعتبار البعض الآخر. واضح يا جماعة؟ جاءت نهي ومرة جاء ماذا؟ جاء إطلاقها. فيقول رحمه الله تعالى: وجه التوفيق أن للسيد والمولى معاني، فالنهي باعتبار بعض المعاني والرخصة باعتبار البعض الآخر. قال في النهاية في مادة السود: السيد يطلق على الرب، السيد يطلق على الرب، والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم، ومحتمل ومتحمل أذى قومه، والزوج والرئيس والمقدم. هذه كلها من معاني إيش؟ من معاني السيد. وذكر أيضا في مادة الولي قال: وهو اسم على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله: قال: فالنهي عن إطلاق لفظ السيد والمولى على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب. السيد والمولى بمعنى إيش؟ بمعنى الرب. فإذا كان بهذا المعنى فإنه منهي عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما السيد أو الله، نعم الله السيد، أو قال في الحديث: السيد الله تبارك وتعالى. والرخصة محمولة. طيب، قال: فالنهي عن إطلاق لفظ السيد والمولى على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب، والرخصة محمولة عليهما بمعنى آخر، محمولة عليهما أي على الرب والسيد، لكن قال بمعنى آخر من سائر المعاني، من سائر المعاني المذكورة، أي المالك الشريف الفاضل الكريم الحليم إلى غير ذلك مما ذكر. فيكون السيد من أسماء الله جل وعلا بمعنى المالك، السيد من أسماء الله جل وعلا بمعنى ماذا؟ بمعنى المالك. بقي أيضا أن ينبه بأنه لا يجوز أيضا أن يقال فلان سيد الناس، فلان سيد الناس، لأن سيد ولد آدم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه من حقوقه وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز أن يقول سيد بني فلان، سيدي، باعتبار أن العبد مع سيده أو ما شابه ذلك. أما أن يطلق السيادة للإنس فإنه لا يجوز، أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أطلقها لجميع الخلق فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان بمعنى الرب لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأنه اسم من أسماء الله جل وعلا بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.